الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
وقع كلامنا في يوم أمس في التوجيه الرابع والذي ذكره شيخنا صاحب الجواهر قدس سره الشريف. الأعلام الذين ذهبوا إلى أن ولاية أن التولي للجائر حتى وإن كان مقدما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون واجبا، كيف يمكننا أن نوجه مطلبهم هذا؟ صاحب الجواهر رحمه الله أوقع التعارض بين الدليلين، الدليل الدال على وجوب الأمر بالمعروف والدليل الدال على حرمة التولي للجار. قال صاحب الجواهر قدس سره الشريف: أننا نستغني عن ظاهر كل من هذين الدليلين بنص الآخر، فإن دليل وجوب الأمر بالمعروف فيه نص، فيه صراحة، نصه هو طلب الفعل، طلب الأمر، طلب أن يأمر الإنسان بالمعروف، وفيه ظهور في المنع عن الترك. هذا الظهور عندما نقيسه إلى الدليل الناهي الدال على حرمة التولي للجائر، سنجد أن الدليل الدال على حرمة التولي للجائر أيضا فيه طلب، لكن طلب الترك، طلب الترك صريح في ذلك الدليل، طلب ترك التولي للجائر حتى في موارد ما إذا كان التولي مقدما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حينئذ ذاك الدليل يطلب ترك التولي حتى لو كان بنحو الأمر بالمعروف، بينما هذا الدليل فذاك صريح في طلب الترك، صريح في طلب ترك التولي للجائر، بينما هذا الدليل الدال على الوجوب يمنع عن ترك الأمر بالمعروف، يعني يمنع عن ترك التولي. هذا الظاهر في المنع ذاك صريح في ترك في طلب الترك. حينئذ نستغني عن الظهور ببركة صراحة ذاك الدليل. كذلك في الدليل الثاني نستغني عن ظهوره في المنع عن الفعل ببركة ظهور الدليل الأول في طلب الفعل. حينئذ نحن بالخيار بينهما، إذا كنا بالخيار هذا ما نريده، إذن لا وجوب في البين، لا يجب التولي للجهة. الاستحباب منين تستفيد يا صاحب الجواهر؟ قال استفيد من ظهور رواية محمد ابن إسماعيل ابن بزيع ونحوها، فإنها مرغبة في التولي للجائر إذا كان فيه قضاء لحوائج المؤمنين، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه خلاصة ما طرحه صاحب الجواهر. المصنف صار في مقام الإجابة عن هذا الدليل. المصنف عنده 4 أجوبة. أكو جواب يمكن أن نفترضه أولا، تذكرون المصنف قبل صاحب الجواهر عرض 3 توجيهات. التوجيه الأول كان لصاحب المسالك، الثاني لنفس المصنف اللي بناه على أساس التزاحم، قال هاي مسألتنا داخلة في باب التزاحم، أوقع التزاحم وطبق قواعد باب التزاحم. التوجيه الثالث كان توجيه صاحب الكفاية يعني السبزواري رحيم، بعدين انتقل لصاحب الجواهر. الاعتراض الأول الذي يمكن لنا أن نسجله عن لسان الشيخ المصنف على صاحب الجواهر: الشيخ المصنف يعتقد كما في التوجيه الثاني بوجود التزاحم، بينما صاحب الجواهر عرض الموضوع على أساس وجود تعارض. المصنف له أن يقول: شيخنا هذا مو تعارض، التعارض يعني تكاذب بين الدليلين. يعني جعلهما معا غير ممكن. الدليل الأول يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالدلالة الالتزامية يكذب الدليل الثاني. الدليل الثاني الدال على حرمة التولي للجائر، دلالته المطابقية هي حرمة التولي، يدل بالدلالة الالتزامية على كذب الدليل الأول، فيكون هناك تعارض، والحال ليس الأمر كذلك، لا يوجد تكاذب في مقام الجعل، لا يكذب أحدهما الآخر. أكثر ما يمكن أن يستفاد هو أن هذان حكمان مجعولان، كل واحد له موضوعه وله محموله، غاية الأمر في مقام الامتثال المكلف نظرا للظروف الخارجية لا يمكن أن يمتثلهما معا، في مقام الجعل المولى يجعل كل واحد منهما بمعزل عن الآخر، كل واحد إلى ملاكه وإلى إرادته وإلى إنشائه، ماكو مشكلة في عالم الجعل، ماكو تكاذب بين دليل وجوب الأمر بالمعروف وحرمة التولي للجائر، ما عندنا تعارض بينهما وتكاذب، عندنا تزاحم، قدرة المكلف قاصرة عن الامتثال لهما معا. إذن المصنف يمكننا من خلال توجيهه الذي ذكره الثاني يمكن أن نسجل له إشكالا لم يذكره على صاحب الجواهر. شيخنا يا صاحب الجواهر ماكو تعارض، أكو تزاحم، هذا إشكال. أما الإشكالات الأربعة التي عرضها المصنف قدس سره الشريف، الإشكال الأول يقول شيخنا الأنصاري لصاحب الجواهر، يقول له: يا شيخنا، لو أوقعنا التعارض بين دليل الأمر بالمعروف ودليل التولي للجار، حرمة التولي للجار، لو أوقعنا التعارض بينهما حينئذ أنت ماذا فعلت يا صاحب الجواهر؟ قلت: ننتهي إلى التخير، هكذا قلت، سوف نستغني عن ظهور الدليل الأول بصراحة الدليل الثاني، ونستغني عن ظهور الدليل الثاني بصراحة الدليل الأول. هذه الخصوصيتان، هاتان الخصوصيتان في الدليلين نسقطهما، نرفعهما، نرفع اليد عنهما، ونبقي على صراحة الاثنين معا، وننتهي حينئذ إلى التخيير. يقول المصنف قدس سره الشريف: إذا أوقعنا التعارض يا شيخنا، لابد أن ننتهي إلى التوقف، لا أن ننتهي إلى التخيير. هذا ما ثبت في علم الأصول. أنا الشيخ الأنصاري عندما بحثت في باب التعارض، عندما انتهيت إلى وقوع التعارض بين الدليلين وعدم إمكان الجمع العرفي بينهما، القاعدة تقتضي التوقف اللي يعني التساقط، هذا ما تقتضيه القاعدة، لا أننا ننتهي إلى التخير، لا ننتهي إلى التخير، ننتهي إلى التساقط، ننتهي إلى التوقف، لا نحكم بمقتضى الدليل الأول ولا نحكم بمقتضى الدليل الثاني. الدليل الدال على وجوب الأمر بالمعروف لا نحكم على طبقه، يسقط في مقامنا. الدليل الدال على حرمة التولي للجائر يسقط في مقامنا ولا نحكم على طبقه، يسقطان، نتوقف فيهما، نتوقف، لا نأخذ بهذا ولا نأخذ بذاك، هذا هو المقصود، هذه هي النتيجة، هذه مقتضى القاعدة. إذا قلنا بالتوقف حينئذ لابد أن نرجع إلى القواعد والأصول، هل هناك قاعدة في المقام نطبقها من جهة دليل وجوب الأمر بالمعروف من جهة دليل وجوب الأمر بالمعروف لا يجري، ومن جهة دليل حرمة التولي للجائر أيضا لا يجري، ماذا نفعل؟ نرجع للأصول، ما هي الأصول الجارية في المقام؟ يقول المصنف: يوجد لدينا أصلان جاريان في المقام. الأول أصل عملي وهو الإباحة، فإنه في الموارد التي نشك فيها في حرمة فعل ما هذا التولي للجائر اللي هو مقدمة للأمر بالمعروف. هذا التولي نشك في حرمته، نشك في إباحته، في استحبابه، في وجوبه، في كراهته، ما أدري ما هو حكمه. إذن محتمل الحرمة ومحتمل الوجوب ومحتمل الإباح، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ أصالة البراءة هي الجارية، كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه حرام. أصالة الإباحة جارية في المرأة، حينئذ أصالة الإباحة تقتضي كونه مباح غير محرم. هذه من جهة. من جهة ثانية، لدينا وجوب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر كحكم عقلي مستفاد من حكم العقل بوجوب الأمر بالمعروف، بحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد هذا حكم العقل ما دخل بالمعارضة. إحنا مو عندنا تعارض بين أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدلة حرمة التولي للجائر. يهن الأدلة المتعارضة الروايات والآيات، الآيات والروايات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف وحرمة التولي للجائر، تعارضا توقفنا فيهما، قلنا بالتساقط والتوقف. في هذه الحالة نرجع، لدينا حكم عقلي يقول بأن الأمر بالمعروف حسن، هذا مو داخل بالتعارض، هذا خارج عن دائرة الدليلين المتعارضين. العقل يحكم بحسن الأمر بالمعروف. إذا قلنا أن الأمر بالمعروف حسن بحكم العقل، إذن هو واجب شرعا للملازمة بينما حكم العقل بحسنه وحكم الشارع بوجوبه. بل هاي القاعدة، مقتضى القاعدة الأولية بالتعارض، وأما مقتضى القاعدة الثانية شيء ثاني. حتى عند المصنف رحمه الله مقتضى القاعدة الأولية في التعارض التوقف والتساقط، فإذا توقفنا في المقام نرجع إلى الأصول والقواعد الأولية والقواعد والعمومات الفوقانية، حينئذ فنرجع إلى الأصول. من جهة الولاية ليست محرمة للأصل لأصالة البراءة، من جهة ثانية الأمر بالمعروف واجب ولكن لا للأدلة الشرعية، لحكم العقل بالحسن، فوجوبه وجوب عقلي. حينئذ عندي دليل عقلي يقول بوجوب هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما عندي دليل على حرمة التولي للجائر، حينئذ هذه الولاية لن تكون مباحة، لن تكون محرمة، وإنما ستكون واجبة. هاي النتيجة اللي يريد لها المصنف، ولاية مباحة لكن بما أنها من باب الأمر بالمعروف مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستكون واجبة، لا كما ذكره صاحب الجواهر قدس سره الشريف. شوفوا تعبير صاحب الجواهر، قال: وفيه الإشكال الأول أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه، إذا كان عموم وخصوص مطلق، التخصيص التقييد جمع عرفي، نذهب بإزاء الجمع العرفي، نعم، لكن لما كان التعارض بالعموم من وجه فالقاعدة تقتضي التوقف. إذا توقفنا يعني لا نأخذ بالدليل الأول ونحكم بمقتضاه ولا بالدليل الثاني ونحكم بمقتضاه، نتوقف. حينئذ ما عندي دليل في المقام، ماذا أفعل؟ نرجع، والرجوع إلى الأصول، والرجوع إلى الأصول هو التوقف والرجوع إلى الأصول، مو التخيير، يعني القواعد الأعم من العمومات الفوقانية ومن الأصول العملية، لا التخيير كما قرر، وليست القاعدة في التعارض هي التخيير كما قرر في محله في علم الأصول في باب التعارض التعادل والترجيح. حينئذ ومقتضاها، ومقتضى الأصول التي سنرجع إليها عند التوقف، ما هو مقتضاها؟ لاحظوا، أولا إباحة الولاية، هذه الولاية للجائر في حالة كونها مقدمة تكون مباح للأصل، لأننا نشك بحرمتها
وعند الشك بالحرمة القاعدة تقتضي الإباحة، الإباحة والبراء. هذه من جهة. ثانيا ووجوب الأمر بالمعروف، يعني ومقتضى الأصول إباحة ووجوبه. المقتضى الأول للأصول إباحة الولاية للأصل، والثاني وجوب الأمر بالمعروف. وإحنا أسقطنا دليل الأمر، دليل الوجوب منين تجيب شيخنا؟ سقط بالتوقفنا بسبب التعارض مع أدلة حرمة الولاية. قال لا، مرجعنا استقلال العقل، دليلنا على الوجوب دليل لم يدخل في التعارض مع دليل حرمة الولاية، وهو استقلال العقل. لاستقلال العقل به، يعني بالأمر بالمعروف، العقل يستقل بحسن الأمر بالمعروف، وبالتالي الملازمة تقتضي الوجوب. بل شيء يدرك في الحسن أن الأمر بالمعروف هذا كلام المصنف رحمه الله، أن العقل يدرك حسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدرك حسنه، فهو من مدركات العقل العمل، كما يدرك حسن الطاعة يدرك حسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حسنه. حينئذ إذا العقل أدرك حسنه، العقل بما هو عقل أدرك حسن شيء، حينئذ من ضمن المدركين المولى جل وعلا أيضا يدرك، يعني حسن عندنا نحن العقلاء وحسن عند الشارع. معنى حسن عند الشارع أنه واجب عنده، هذا معنى الشارع. إذا كان يحسن شيء فهو يجيبه، الحسن عند الشارع يعني واجب. المصنف يعتقد أن هذا داخل تحت مدركات العقل العملي كما ثبت في بابه. طبعا هذا المبحث مبحث كلامي، أن الأمر بالمعروف أن العقل يدرك أو لا يدرك هذا المعنى كما ثبت في بابه في علم الكلام. هذا هو الإشكال الأول من المصنف رحمه الله. الإشكال الثاني، لو سلمنا أن طبعا المصنف رحمه الله قال أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف، هذا نعم صحيح بناء على في القاعدة، على القاعدة الأولية في التعارض عند المصنف، يعني قبل الرجوع إلى الأخبار العلاجية. أما الأخبار العلاجية عند المصنف بعد الرجوع إليها فالحكم هو التخيير بحسب القاعدة، مقتضى القاعدة الحكم في التعارض هو التوقف، لكن بحسب الأخبار العلاجية وعندما نرجع للأخبار العلاجية عند التعارض الحكم هو التخيير. لاحظ هنا إذا واحد أشكل على المصنف يجي الجواب الثاني، الإشكال الثاني كجواب عما لو قلنا للمصنف ولكنك تعتقد بالتخيير في باب الرجوع إلى الأخبار العلاجية، جواب المصنف اللي هو إشكال ثاني. الإشكال الثاني هو التالي، خب لو سلمنا بالذي ذكره صاحب الجواهر أننا في أحوال في حالات التعارض بالعموم من وجه سوف ننتهي إلى التخيير، لو لم يقبل أحد أن مقتضى القاعدة هو التوقف، أو قال أحد أن مقتضى القاعدة هو التوقف قبل الرجوع إلى الأخبار العلاجية، لكن إذا رجعنا إلى الأخبار العلاجية سنجد أن المعصومين عليهم السلام جعلونا مخيرين إذا لم يكن هناك مرجح. حينئذ يقول المصنف قدس سره في هذه الحالة التخيير على قسمين، هناك تخيير ظاهري وهناك تخيير واقعي. التخيير الظاهري هو التخيير الذي يطبقه الفقيه في عملية الاستنباط، تخيير أصولي من شغل الفقيه، الفقيه هو اللي يطبقه. هذا التخيير ماذا يعني؟ يعني إذا وصل للمكلف دليلان روايتان تدل إحداهما على الوجوب والثاني على الحرمة، لم يكن هناك مرجح بينهما، نقول للفقيه أنت مخير. ماذا يعني أنت مخير؟ يعني إما أن تأخذ بالدليل الأول وتقدمه على الدليل الثاني، أو تأخذ بالدليل الثاني وتقدمه على الدليل الأول. فإذا أخذت بالدليل الأول افتي على طبقه، افتي على طبقه اللي هو الدليل الاول يدل على الوجوب، اذا افتي بالوجوب. اذا قدمت الدليل الثاني اذا افتي على طبقه، يعني افتي بالحرمه. هذا معنى التخير، ان يعتمد احد الدليلين في الافتاء، ان يعتمد احدهما بالخيار. هو كيف لا نلزمه باحدهما، فاما يفتي طبق الدليل الاول او يفتي طبق الدليل الثاني، اما ان يفتي بحكم ثالث لا هو طبق الدليل الاول ولا هو طبق الدليل الثاني وانما بحكم ثالث، هذا لا نقبله. التخيير لا يخاطبه ولا يجيز له ذلك. هذا تخيير ظاهر اللي هو التخيير الاصولي في مرحله الافتاء. ولدينا تخيير واقعي. التخيير الواقعي يعني يجي في مورده، المورد الاول الاباحه، شيء مباح، اكل التفاح مباح، يعني انت بالخيار تريد تاكل تريد تترك، هذا واحد. بعد يجي بالتخيير الشرعي مثل خصال الكفاره، انت مخير بين الخصال الثلاثه، صيام شهرين، اطعام 60، او عتق رقبه. انت مخير بين هاي الخصال، لان كل واحده من هذه الخصال تحقق المصلحه والملاك الذي ادى بالمولى الى جعل وجوب الكفاره. هناك هم يصير هذا تخيير واقعي، يعني بالواقع انت مخير بين هذين العملين او بين هذه الخصال الثلاثه. هذا تخيير واقعي. في باب التعارض عندما ننتهي الى التخيير، الى اي تخيير ننتهي؟ الجواب الى التخيير الظاهري. نقول للفقيه انت بالخيار، لو تختار دليل وجوب الامر بالمعروف فتفتي بوجوب الولايه، لو تختار دليل حرمه التولي للجائر فتفتي بحرمه التولي، حرمه الولايه. واما ان تحكم بحكم ثالث اسمه الإباحة عدم الوجوب، يعني التخيير الواقعي، لا، هذا الحكم الثالث ليس هو مقتضى التخيير. بينما أنت يا صاحب الجواهر حكمت بالتخيير الواقعي. هذا إشكالنا الثاني على صاحب الجواهر. ثم على تقدير الحكم بالتخيير، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير الظاهري. يعني ما هو التخيير الظاهري؟ وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك. هذا معنى التخيير الظاهري، أن تأخذ بأحد الحكمين، يعني بأحد الدليلين هو الصحيح. تعارض الدليلان، إذا تعارض الدليلان تأخذ بأحدهما، إذا أخذت بأحدهما بأن تحكم بالوجوب أو تحكم بالحرمة بالتزام الفعل أو الترك. هذا هو التخيير الذي ننتهي إليه في باب التعارض. التخيير الواقعي مو هو المنتهى إليه في باب التعارض. هذا يجي بالإباحة الفقهية، يجي بالتخيير الشرعي بين خصال الكفارة مثلا، هناك يجي التخيير الواقعي، وهذا مو هو الذي يتحدث عنه الأصوليون في باب التعارض. الإشكال الثالث، لاحظوا يا أخي، لو تنزلنا عن الإشكالين السابقين، يوجد لدينا دليلان متعارضان، أحدهما دليل وجوب الأمر بالمعروف والثاني دليل حرمة التولي للجار، دليلان متعارضان، بينهما عموم من وجه، يعني أكو مورد للاجتماع. ما هو مورد الاجتماع؟ الولاية عن الجائر التي هي مقدمة للأمر بالمعروف، هذا مورد الاجتماع، وهذا هو المورد الذي يتعارض فيه الدليل الأول مع الدليل الثاني. فالدليل الأول يقول بوجوبه والدليل الثاني يقول بحرمته، بحرمة هذا المورد. لكن لكل واحد منهما مورد افتراق، فإن دليل وجوب الأمر بالمعروف يبقى يدل على وجوب الأمر بالمعروف في الموارد ما بها ولاية للجائر، ودليل حرمة التولي للجائر يبقى يدل على حرمة التولي للجائر بالموارد اللي هي مو مقدمة للأمر بالمعروف. حينئذ عندما أريد أن أرفع اليد عن شيء من هذين الدليلين، أرفع اليد عنهما في مورد الاجتماع، يعني ما أرفع اليد عن كل الدليلين وأقول كأنهما غير موجودين. هذه من باب الضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. أنت عندك مشكلة تعارض بين هذين الدليلين، بس في مورد التعارض ارفع اليد عن الدليلين. يعني أنت في مورد الافتراق من جهة وجوب الأمر بالمعروف ومن جهة حرمة التولي ابقى اعمل بهما، ففي مورد الأمر بالمعروف اللي ما بي ولاية ابقى اعمل بالدليل لأن ما بي تعارض، وفي موارد الولاية اللي هي مو مقدمة للأمر بالمعروف ابقى اعمل بدليل الحرمة لأن ما بي تعارض، لكن فقط في مورد الاجتماع الولاية عن الجائر اللي هي مقدمة هنا ارفع اليد عن اطلاق الدليلين معا. قل هنا في هذا المورد لا الدليل الاول يجري ولا الدليل الثاني يجري، ارفع اليد عن الاطلاق فيهما معا. حينئذ تعال للدليل الاول، دليل وجوب الامر المعروف والنهي عن المنكر، راح يدل على امرين، يدل على وجوب الامر بالمعروف في غير موارد الولايه، ويدل على اباحه الامر بالمعروف في مورد الولايه. هذا يا دليل، هذا دليل وجوب الامر بالمعروف والنهي عنه، فدل على الوجوب والاباحه. وكيف يعقل للدليل الواحد للصيغه الواحده ان تستعمل في معنيين في ان واحد؟ هذا اشكال. تعال لدليل حرمة التولي، هذا هم يدل على أمرين، على حكمين، ففي موارد التولي اللي ما بي مقدمة للأمر بالمعروف هذا الدليل يدل على الحرمة، وفي موارد الولاية اللي هي مقدمة للأمر بالمعروف هذا الدليل استعمل في الإباحة. فإذا هذا دليل واحد بصيغة واحدة استعملت في الحرمة والإباحة معا، وهذا استعمال لللفظ الواحد والصيغة الواحدة في معنيين الحرمة والإباحة، وهذا مستحيل. إذن ما ذكرته يا شيخنا حتى لا سلمنا به، أنت تخيير الواقع هو الصحيح، راح يبتلي باستعمال اللفظ في معنيين وهذا مستحيل. ثم هذا الثالث، المتعارضان بالعموم من وجه لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقا، بل نلغي مطلقا حتى في موارد الافتراق، لا يمكن، لأنه ماكو تعارض في هذه الموارد، احنا عندنا ضرورة نريد بسببها نرفع اليد، ونقتصر على موارد الضرورة، الضرورات تقدر بقدرها. إذن نلغي الظاهر بالنسبة إلى مادة الاجتماع فقط وفقط وفقط، اللي هي الولاية عن الجائر اللي هي مقدمة للأمر بالمعروف، لوجوب إبقائهما على ظاهرهما. هذا التعليل تعليل لقوله لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما، لوجوب إبقائهما على ظاهرهما، إبقاء هذين الدليلين على ظاهرهما اللي هو الوجوب في أدلة وجوب الأمر بالمعروف والحرمة في أدلة حرمة التولي، في مادتي الافتراق الأمر اللي ما بي ولاية والولاية اللي هي مو مقدمة، فيلزمك أو فيلزم على النسختين استعمال كل من الأمر في أدلة وجوب الأمر بالمعروف، والنهي استعمال النهي في أدلة حرمة التولي الجائر في أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن الولاية في الإلزام والإباحة. راح نستعمل الأمر في الوجوب والإباحة، ونستعمل النهي في الحرمة والإباحة، وهذا استعمال للصيغة الواحدة وللفظ الواحد في معنيين وهو محال. هذا هو الدليل، هذا هو الإشكال الثالث.
يأتي بيان الإشكال الرابع إن شاء الله في يوم غد، والحمد لله رب العالمين. بلي شيخ. بلي.